بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 84 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للإمام ابن عطاء الله السكندري. قال ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى: لما علم الحق منك وجود الملل لون لك الطاعات، وعلم ما فيك من وجود الشره فحجرها عليك في بعض الأوقات ليكون همك إقامة الصلاة لا وجود الصلاة، فما كل مصل مقيما. هذه حكمة عظيمة ترينا نوعا من أنواع فضل ربنا عز وجل وإحسانه. نحن نعلم أن الله عز وجل أحسن إلينا بنعم كثيرة في ديننا ودنيانا، وقال الله عز وجل: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. لكننا الآن أمام نعمة كريمة مباركة ينبهنا عليها ابن عطاء الله، وهي أن الله عز وجل المتفضل الكريم علم من العباد وجود الملل، فالإنسان شيء طبيعي أن يمل، وخلق الإنسان ضعيفا. علم الله منا وجود الملل فلون لنا الطاعات، شرع لنا أنواعا كثيرة من الطاعات يستطيع الإنسان أن ينتقل من طاعة إلى طاعة، من عبادة إلى عبادة. ثم قال: وعلم ما فيك من وجود الشره. الشره هو الإقبال الشديد والرغبة الشديدة على الشيء، فحجرها عليك في بعض الأوقات، يعني منعنا من العبادة في بعض الأوقات. ففي الصلاة هناك أوقات تمتنع فيها الصلاة، كما عند طلوع الشمس وزوال الشمس وقبيل الغروب وما شابه ذلك، وكذلك في الصيام هناك أيام العيدين وأيام التشريق، اليوم الثاني والثالث والرابع من عيد الأضحى، وكذلك في قضايا الإحرام، وهناك العبادات، هناك حجر لهذه الطاعات في بعض الأوقات. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يريدك أن تتعلق حتى بالعبادة، بل يريدك أن تتعلق بالله عز وجل ليكون همك إقامة الصلاة لا وجود الصلاة. وفرق كبير بين من يصلي وبين من يقيم الصلاة. ونلاحظ في كتاب الله عز وجل أن الله كلما أمر بالصلاة قال: أقيم الصلاة وأقم الصلاة، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، فدائما المدح على إقامة الصلاة. وعندما ذكر الصلاة فقط من غير لفظ الإقامة قال: فويل للمصلين، ما قال ويل للمقيمين الصلاة. إذن هناك فرق بين من يقيم الصلاة وبين من يصلي، وهذا ما يريد أن ينبهنا عليه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. بداية نقول: العبادة حق الله عز وجل علينا، فنحن واجبنا أن نعبده، واجبنا أن نقوم بحقه قدر استطاعتنا. وقال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولكن ينبغي علينا أن ننتبه إلى أمر دقيق من معاني لطف ربنا عز وجل وكرمه ورحمته وإحسانه، وذلك أن الله عز وجل لم يكلفنا بما يستحق، لم يكلفنا بما يستحق، ما يستحقه ربنا من العبودية والعبادة من الخلق لا يستطيعه الخلق. قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره. فالله عز وجل حقه أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. حقه أن نمارس عبوديتنا له في أوقاتنا كلها، وفي أمكنتنا كلها، وفي أحوالنا كلها، لأنه الله المتفضل علينا في أحوالنا كلها. ولكن الله عز وجل تفضل علينا برحمته وكرمه فكلفنا بأقل وأقل وأقل مما نستطيع. إذا لم يكلفنا بما يستحق لأننا لا نستطيع ذلك، وتفضل الله علينا فلم يكلفنا بكل ما نستطيعه، بل كلفنا بجزء يسير مما نستطيعه. لو أن الله عز وجل كلفنا أن نصوم السنة كلها، يعني ربما في مشقة لكن نستطيع، ومع ذلك الله ما كلفنا بذلك. الله عز وجل من الممكن أن يكلفنا في الزكاة أضعاف ما كلفنا به من ربع العشر، لكن الله لم يكلفنا بذلك، بل كلفنا بجزء يسير من أموالنا. لو أن الله كلفنا بأضعاف هذه الصلوات التي كلفنا بها، ربما كان في مشقة لكن نستطيع، ولكن الله عز وجل لم يكلفنا بذلك، وكلفنا بالقليل القليل القليل. اليوم والليل 24 ساعة، الصلوات المفروضة تأخذ من وقتنا أقل من نصف ساعة. هذا من فضل الله علينا، لأن الله كلفنا أقل مما نستطيع، وهذا مظهر عظيم من مظاهر إكرام ربنا عز وجل. والله تبارك وتعالى يظهر إحسانه في شرع أحكام العبادات علينا. فالله عز وجل عندما شرع لنا العبادات ترى فيها تكريما للعباد، ترى فيها تشريفا لنا، عندما أمرنا أن نصلي له، وعندما أمرنا أن نركع بين يديه وأن نسجد بين يديه، لا شك أن هذا تشريف لنا أن نكون عبادا لله تبارك وتعالى. إذن الله عز وجل أحسن إلينا عندما كلفنا بالعبادات، وعندما شرفنا بالعبادات، وعندما أسعدنا بالعبادات التي كلفنا الله بها. والله عز وجل علم ضعف العباد، أنهم ربما، يعني مع أننا ينبغي علينا أن نعبد الله دائما، لكن هذه الحقيقة صحيحة، ولكن الله عز وجل الذي قال: وخلق الإنسان ضعيفا، لم يلزمنا بعبادة واحدة، وإنما نوع لنا العبادات، فمرة نصلي، ومرة نصوم، ومرة نذكر، ومرة نقرأ القرآن، ومرة نمارس عبادات فيما بيننا وبين الله، ومرة نمارس عبادات فيما بيننا وبين خلق الله عز وجل. والله تبارك وتعالى علم فقرنا إليه واحتياجنا إلى ثوابه، فشرع لنا كثيرا من العبادات، بحيث إننا نستطيع أن نبقى في عبادة مستمرة لله لكنها متنوعة، فمرة نذكر، ومرة نقرأ القرآن، ومرة نخدم الناس، ومرة نربي أولادنا، ومرة نكرم نساءنا، ومرة نحسن إلى جوارنا، في عبادات كثيرة عظيمة شريفة كلها توصلنا إلى الله عز وجل. وعلم الله أن العبادة عندهم ملل، لذلك الله عز وجل يحب أن يربح عباده عليه. الله يحب أن يثيبنا. الله يحب أن يكرمنا بالجنة، لذلك أكرمنا بأنواع هذه العبادات. ولا شك أن هذا التنويع في العبادات فيه أولا رحمة بالعباد، فيه رحمة بالعباد. يعني تصور لو أن العبادة واحدة ما في غير صلاة 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 صلاة، الإنسان ربما يمل والإنسان ربما يضعف وربما يترك. فالله رحمنا بتنويع العبادات رحمة علينا. لكن أيضا من حكم تنويع العبادات أن الله أقام الحجة علينا، فرب إنسان تصعب عليه صلاة النافلة فيجتهد في صوم النافلة، ورب إنسان لا يستطيع أن يقرأ القرآن كثيرا فيشتغل بالذكر كثيرا. إذن الله عز وجل لما نوع العبادات لم تبق لنا حجة في التقصير في أبواب العبادة والخير وأبواب الجد والاجتهاد في إقبالنا على الله عز وجل. وكذلك من عظيم فضل الله علينا في تنويع العبادات أن الله ترك لنا الخيار في العبادات التي نجتهد فيها. في الفرائض ليس هناك اجتهاد، يجب علينا أن نصلي الفرائض، أن نصوم الفرائض، أن نزكي الفريضة، وأن نحج الفريضة. لكن في باب النوافل رب إنسان يميل إلى الصلاة وآخر إلى الصيام وآخر إلى الذكر وآخر إلى القرآن وآخر إلى خدمة الناس وآخر إلى إصلاح ذات البين في أعمال كثيرة عديدة. لذلك قال الإمام الرفاعي الكبير: إن لله طرائق بعدد أنفاس الخلائق. والناس يا أيها الإخوة الأكارم لهم عبادات عامة كلنا ملزمون بها، كلنا ملزمون بالصلاة، كلنا ملزمون بالصوم إلا أصحاب الأعذار. لكن هناك عبادات خاصة لكل واحد منا، فهذا فتح الله له باب بر الوالدين، وهذا فتح الله له باب إصلاح ذات البين، وهذا فتح الله له باب القرآن، وهذا فتح الله له باب قيام الليل، وهذا فتح الله له باب الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. فترى الناس متنوعين في إقبالهم على الله عز وجل، والكل يقبل على الله تبارك وتعالى، والله فتح لنا الباب لنقبل عليه جميعا. فالعبادات تؤدى طاعة لله عز وجل لا لشهوة النفس. يعني أنا أشتهي الصلاة دائما، أحب الصلاة دائما، واعتدت الصلاة دائما، ماذا قال ربنا عز وجل؟ هناك أوقات لا تصلي فيها. طيب أنا أحب أن أصلي، نقول الصلاة هنا ممنوعة. متى؟ الصلاة عند طلوع الشمس وعند زوال الشمس وعند غروب الشمس. إذن لا يحق لك أن تصلي في هذه الأوقات. طيب أنا أحب الصلاة، يقول لا، ينبغي عليك أن تحرص على مرضاة الله لتكون تابعا لأمره. إذا أمرك بالصلاة صليت، وإذا نهاك عنها انتهيت. أمرك بالصيام فصمت، نهاك عن الصيام في أيام العيدين فامتنعت. لذلك العبد يتبع أمر الله عز وجل ولا يتبع شهوة نفسه في العبادات. وهنا نحذر أنفسنا من خطر عظيم، هو أن نعتاد العبادات، أن نعتاد العبادات. العبادات أيها الإخوة ينبغي أن يبقى فيها روح العبادات. إذا صليت فلا تصلي عادة بل صلي عبادة، إذا زكيت فلا تزكي عادة بل زكي عبادة، إذا صمت فلا تصم عادة بل صم عبادة. حقق سر الإخلاص وسر التوجه إلى الله في العبادة، ولاحظ أنك تعبد الله عز وجل، وتحقق بأنوار قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالله عز وجل جعل للعبادات أوقات، لا يحق لنا أن نصوم قبل رمضان بيوم إلا إذا ثبت رمضان، ولا يحق لنا أن نصوم بعد رمضان يوما واحدا إذا ثبت شوال. لماذا؟ لأن العبادات مؤقتة. وكذلك في الحج لا يحق لنا أن نقف قبل التاسع من ذي الحجة، ولا يصح منا الحج لو وقفنا بعد التاسع من ذي الحجة. فالعبادات لها أوقات معينة ولها أحكام معينة. وفي الصلاة على وجه الخصوص هناك أوقات معينة، قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والله عز وجل منعنا فيها من بعض الأوقات لئلا يكون همنا الصلاة بصورتها، وإنما همنا روح الصلاة ومعنى الصلاة وحقيقة الصلاة، ألا وهي العبادة لله تبارك وتعالى. ثم ذكر ابن عطاء الله رحمه الله بعض فوائد الصلاة التي هي أهم عبادة لله تبارك وتعالى، أهم عبادة لله. لذلك أول صفة ذكرها ربنا للمؤمنين بعد الإيمان أن قال: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. وقال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. طيب، إقامة الصلاة من العمل الصالح، ومع ذلك ذكرها ربنا تخصيصا بيانا لفضلها وأهميتها. فقال ابن عطاء الله: الصلاة طهرة القلوب من أدناس الذنوب، واستفتاح لباب الغيوب. الإنسان عندما يصلي يطهر قلبه من أدناس الذنوب، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر. وكذلك هي استفتاح لباب الغيوب، لأن الإنسان عندما يقف بين يدي الله يخاطب الله ويتجلى عليه ربنا عز وجل، كما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه عن ربنا عز وجل قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والمراد بالصلاة هنا الفاتحة التي يقرأها الإنسان في الصلاة. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال له الرب: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال له الرب: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الرب تبارك وتعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فالصلاة إذن عبادة عظيمة، وهي تشريف للعبد عندما أمره الله بالصلاة. يا أيها الإخوة الأكارم، فرق كبير بين أن ننظر إلى الصلاة أنها تكليف ثقيل، وبين أن ننظر إليها أنها تشريف كريم. من قبل ربنا عز وجل. يا أيها الأخ الكريم، هل تذوقت قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون؟ اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فالله عز وجل جعل الصلاة تشريفا للعباد، وكذلك الصلاة فيها راحة للعباد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال، حياتنا فيها آلام نفزع إلى الصلاة، حياتنا فيها مشكلات دواؤنا في الصلاة، حياتنا فيها آلام نلجأ إلى الصلاة، كما قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وكان الأنبياء فيما سلف إذا أصابهم شيء قالوا لأهليهم: صلوا صلوا، أي أكثروا من الصلاة، لأن الصلاة فيها معونة من الله، وهي سبب من أسباب الراحة والطمأنينة. وكذلك في الصلاة أنواع من النفع، في النفع الجسدي والنفسي والإيماني والروحي، من خلال الصلة بالله تبارك وتعالى والإقبال على الله عز وجل. ونحن اليوم المطلوب منا أن نعرف فضل الصلاة، وأن نعرف نساءنا وأولادنا فضل الصلاة. عندما تقول لولدك صلي، عرفه حقيقة الصلاة، ذوقه جمال الصلاة، اجعله يقف على شيء من مكارم الصلاة، عرفه على آثار الصلاة. جميل في كل بيت أن نقرأ الأحاديث التي تدل على فضل الصلاة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. جميل أن نقرأ ما ذكر الصالحون عن فوائد الصلاة ومنافع الصلاة وعن ثمرات الصلاة ونفحات الصلاة. فالصلاة لها صورة ولها روح، والمطلوب منا اليوم أن نحقق الصورة باستجماع شرائط الصلاة وأركانها وأحكامها، ثم بعد ذلك أن نتحلى بسننها وآدابنا قدر استطاعتنا. فإذا أحكمنا الصورة ارتقينا إلى ميدان الروح، وعندها جعلنا في هذه الصلاة روحها من معاني الإقبال على الله والإخلاص لله والتعظيم لله والأنس بالله والخشوع بين يدي الله عز وجل. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم قال ابن عطاء الله متمما لفوائد الصلاة، قال: الصلاة محل المناجاة ومعدن المصافاة بينك وبين الله عز وجل. الصلاة محل المناجاة، تناجي الله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وتقول في ركوعك: سبحان ربي العظيم، وتقول في سجودك: سبحان ربي الأعلى، إلى نهاية الأذكار من تلاوة قرآن وتسبيح وتحميد وتكبير لله تبارك وتعالى. فالصلاة محل المناجاة لله ومعدن المصافاة بينك وبين الله عز وجل. يقبل العبد على الله فيقبل الله تبارك وتعالى على عبده. ثم قال ابن عطاء الله عن الصلاة: فيها ميادين الأسرار، وتشرق فيها شوارق الأنوار. فيها ميادين الأسرار، أسرار الصلة بالله، أسرار العبودية لله، أسرار الإقبال على الله، أسرار التعظيم لله تعالى. وتشرق فيها شوارق الأنوار على عقولنا فهوما وفكرا، وعلى قلوبنا وجدانا وشعورا، وعلى سلوكنا استقامة وتقوى، كما قال ربنا عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثم قال ابن عطاء الله: علم منك وجود الضعف فقلل أعدادها، 5 صلوات في اليوم والليلة، وعلم احتياجك إلى فضله فكثر أمدادها، فهي 50 في العدد و50 في المدد. ومن فهم الصلاة على هذا المعنى عرف معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وفهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال. والصلاة بعضها فرائض، وهي فرائض قليلة، يعني 17 ركعة غير الوتر في اليوم والليلة، هذا عدد قليل أيها الإخوة، لكن النوافل مفتوحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة خير موضوع، فمن شاء فليستقل ومن شاء فليستكثر. فالمطلوب منا الثبات على الفرائض والاجتهاد بالنوافل، كما قال ربنا في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالغافل يجهل فضل الصلاة فتصير شاقة عليه وربما يمل منها، والموفق عرف فوائدها فتمسك بها وفزع إليها عند كل كرب وشدة. ولقد ذكر العلماء بعض الفوائد للصلاة وهي كثيرة جدا، نذكر منها بعضها. أولا من فوائد الصلاة أن فيها القيام ببعض حق ربنا تبارك وتعالى. ثانيا أن فيها الرفعة للعبد بالسجود بين يدي الله عز وجل، فأنت ترتقي بالسجود وترتفع بالركوع. ومن فوائدها أيضا التلذذ بمناجاة الله تبارك وتعالى في الصلاة. ومن فوائدها أيضا أنها ترفع الدرجات وتكفر السيئات، وأنها عون لنا في الصعوبات والأزمات. إذا وقعنا في مشكلات أيها الإخوة ماذا نفعل؟ نلجأ إلى الصلاة، لذلك هي ملاذ المكروبين، وهي أنس العارفين، هي ملاذ المكروبين وأنس العارفين. تتسع فيها ميادين الأسرار وتشرق فيها شوارق الأنوار على عقولنا وقلوبنا. فيا أيها الإخوة الأكارم، بعد كل هذه المعاني العظيمة الشريفة الطيبة المباركة التي يتفضل الله بها علينا في الصلاة، نسأل أنفسنا: لماذا نضيع الصلاة؟ ولماذا نقصر في الصلاة؟ والله تبارك وتعالى يقول: والذين هم على صلواتهم يحافظون. وقال ربنا عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فيا أيها الإخوة الأكارم، هلم إلى رب كريم في صلاة مباركة، في قيام وركوع، في سجود وقعود، في عبادة لله بعقولنا وقلوبنا وأجسامنا. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الفرائض، وأن يحبب إلينا النوافل، وأن يرزقنا همة في طاعته، ونشاطا في عبادته بفضله وكرمه، والحمد لله رب العالمين.